بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 89 و300 وألف، على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في الدورة العلمية 59 بعد 200، والمقامة في 17 من شهر المحرم لعام 42 و400 وألف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، أي وقد دخل في هذه الجملة ثم ذكر سورة الإخلاص، ثم قال أيضا رحمه الله، ودخل فيها أيضا ما وصف به نفسه في أعظم آية. نعم، أي هذا تمثيل لما ذكر من قواعد في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وما وصف به نفسه، وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات، فإنها اشتملت على 10 جمل، وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات، حيث يقول: الله لا إله إلا هو، فيها نفي الألوهية عن كل.
أي يعني إذن المقدمة للدخول في هذه الآية، قال رحمه الله: جمع الله تعالى فيها بين النفي والإثبات، كما قلنا بأن هذا المنهج ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، قائم على النفي والإثبات اتباعا لقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء هذا نفي، وهو السميع البصير هذا إثبات. إذن هذا المنهج يقوم على النفي والإثبات، لأنه توحيد، والتوحيد كله يقوم على النفي والإثبات. توحيد الألوهية يقوم على النفي والإثبات، لا إله إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الربوبية يقوم أيضا على الأسماء والصفات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فكل التوحيد يقوم على النفي والإثبات، لأنه بالنفي والإثبات يحصل الحصر، يحصل الحصر. نعم. فإنها اشتملت على 10 جمل، وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات، إذن حصر الكلام في 10 جمل. طيب ننظر.
حيث يقول: الله لا إله إلا هو، فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا لله، وأما غيره فلا يصلح لها، وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال.
نعم، وإن سماه الناس إلها لكنها ألوهية، ألوهية ضلال، ألوهية باطل، ولا تصلح، لأنه لا يعبد إلا خالق، إلا المحيي، إلا المميت، وذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه ألوهية باطلة، الله لا إله إلا هو. إذن هذه الجملة فيها إثبات توحيد الألوهية، وفيها إثبات توحيد الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو، وفيها إثبات الربوبية من جهة ماذا؟ أنه ما أفرد بالألوهية إلا لكونه أيضا مفردا بالربوبية، ولهذا توحيد الربوبية مدخل إلى توحيد الألوهية. فمن أقر بالربوبية خصم إذا لم يفرد الله عز وجل بالألوهية. أفردته ربا فعلما لا تفرده إلها، ولهذا قال سبحانه وهو يرد على هؤلاء المشركين الوثنيين منهجهم الباطل حينما قرر الربوبية ولم يسلموا ذاك إلا الألوهية. فقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لا، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لا، قل فأنى تسحرون. هذا إلزام، هذا إلزام. نعم، يبقى الله لا إله إلا هو تضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم،
إلا هو فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. الحي
لا إله هذا نفي، إلا هو هذا إثبات. نعم،
الحي فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه.
نعم،
القيوم فيه إثبات صفة القيومية، والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك.
نعم، إذن هذا نضع له سؤالا، نضع له سؤالا، ما الحكمة في ذكر اسمي الحي القيوم والجمع بينهما؟ ما الحكمة في الجمع بين اسمي الحي القيوم؟ الجواب إثبات صفة الحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات، وإلى الحي ترجع الصفات الذاتية، وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلي. فبالحي القيوم يستلزم ذلك، أو بالجمع بين الحي القيوم يستلزم ذلك جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم،
لا تأخذه سنة وهي الذهول والغفلة وهي دون النوم.
نعم، وهي دون النوم. لا تأخذ سنة هو الذهول والغفل، سنة هذه قليلة نوع غفلة لكن معه إدراك، فالله لا تأخذ سنة ولا نوم، وهذا من باب التوكيد، وإلا إذا ما أخذته سنة فلا يأخذه نوم. نعم،
ولا نوم فيه نفي النوم، والنفي قسمان نفي مطلق.
ولهذا فرقت السنة بين السنة وبين النوم فيما يتعلق بأحكام الطهارة، فالنوم ينقض الوضوء لما جاء بحديث صفوان في المسح على الخفين قال إلا من جنابة ولكن من بول وغائص ونوم، يعني يحصل ماذا؟ المسح على الخفين مع الحدث الأصغر مثل النوم والبول والغائط، الغائط والبول والنوم، لا مع الأكبر، فإنه لا يمسح مع الحدث الأكبر لأنه يجب تعميم البدن. طيب، ثم جاء في السنة حديث أنس كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون، أو كما جاء في الحديث، فدل هذا على التفريق بين السنة وبين النوم، والله عز وجل منفي عنه السنة والنوم. نعم،
والنفي قسمان نفي محض وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات، ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى.
هذه القاعدة الثالثة في النفي والإثبات. احنا عندنا القاعدة الأولى في النفي والإثبات، القاعدة الأولى في النفي والإثبات أن مدارهما على النص، سواء في النفي أو في الإثبات. والتوقيف، القاعدة الثانية أن أهل السنة والجماعة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات بخلاف أهل البدع، فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. القاعدة الثالثة أن النفي في باب الأسماء والصفات مستلزم للإثبات، والإثبات مستلزم للنفي، فالنفي في باب الأسماء والصفات لا لذات وإنما لإثبات ما يضاده من الكمال، والنفي عندنا أيضا لإثبات ما يضاده من الكلام. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. النفي هنا لا تأخذ سنة ولا نوم ليس مجرد فقط نفي أن السنة والنوم لذاته، وإنما لإثبات ما يضاد من الكمال، ولهذا نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. كما أن عندنا اسمه العليم المنافي للجهل، القدير المنافي للضعف للعجز، القوي المنافي للضعف. لكن بدلا من أن نقول ليس بجاهل ولا بضعيف ولا بعاجز، نقول هو العليم القدير القوي. هذا هو الفارق بيننا وبين أهل البدع، لأن هذا قد يكون فيه سوء أدب. فحينما حتى في المخلوق، حينما تأتي أنت إلى رئيس فتقول له لست بالجاهل ولا بالعاجز ولا بالضعيف ولا بالغبي ولا بالديوس ولا بالحرامي، يمل حتى مع أنك تقول تنفي، لكن حينما تقول له فأنت العالم وأنت الحليم وأنت الحريص على مصلحة وطنك وأنت العادل في حكمك، فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ يبقى هذه القاعدة الثالثة في باب النفي والصفات. وتستطيع أن تقول القاعدة الأولى مطلقا أن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، يبقى هذه القاعدة الأولى، وترتب تحتها الأولى في النفي والإثبات التوقيف، الثانية في النفي والإثبات التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدع في الإجمال والتفصيل، القاعدة الرابعة أن النفي في هذا الباب ليس مرضا لذاته وإنما هو الإثبات ما يضاد من الكمال. نعم.
له ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض وتفرد الله تعالى بملك ذلك.
طيب، إثبات ملك السماوات والأرض هذا واضح، له ما في السماوات والأرض. طيب، وتفرد الله بالملك من أين نأخذه؟
له
بتقديم ما حق التأخير، تقديم الجار والمجرور الدال على الحصر والقصر. له ما في السماوات وما في الأرض، ما قال ما في السماوات وما في الأرض له، أما قال له ما في السماوات وما في الأرض، فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، من هل مجرد النفي يقتضي الانتقاص مطلقا؟
نعم،
مجرد النفي يقتضي الانتقاص مطلقا؟
لا، في نفي لذاته، إذا كان في غير الأسماء وصفات ممكن أن يتصور أن يوجد نفي لهذا على حسب الداعي له، الداعي له، فقد يكون النفي هنا لا يقتضي نقصا، لا يقتضي نقصا ولا يقتضي، ولعلك تقصد بهذا لا يقتضي إثبات الضد، مطلقا تقصد هذا؟ يعني مثل قول عائشة لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا كذا، هذا يقتضي إثبات الضد، وهو ماذا؟ وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان كاملا في خلقه البشري، كان الأخير، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا الأخير. لكن أنت تقصد شيئا آخر، وهو مثلا حينما نقول مثلا كما انتقدنا رسلان لم يتنازل النبي في الحديبية عن شيء من أمر الدين أو إلى آخره، فيقول يعني معنى هذا أنه كان يمكن أن يوصف بالتنازل، هذا غباء، هذا أصلا غباء. إنما قلنا في هذا لكمال دينه، مش لاحتمالي أو لاقتضاء اتصاف بأنه يمكن أن يتنازل، لا، فننفع عنه التنازل لكمال ديانته، هذا اللي يتمشى مع القاعدة ولا لا؟ فتنفع عنه هذا لكمال ديانته صلى الله عليه وسلم فلم يتنازل. ثم إنك تستدل بهذا على ماذا؟ ما الموضع؟ ما الموضع؟ الموضع هو الرد على من زعم أن هذا التنازل يخضع لقاعدة المصالح والمفاسد، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء من أمور دينه ولم يقتضي ذلك وقوع في مفسد، بل كان قمة المصلحة، حتى قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبين. وإلا أنت بقى على قاعدتك ما هي؟ سوف تحدث قاعدة خطيرة جدا في القرآن والسنة. فلما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقول يعني يمكن إذن أن ينام بقى، يبقى النوم جائز عليه. وما ربك بالظلام عبيد، يبقى تقتضي نقص، يعني ممكن كده يظلم. شفت بقى أنت ورطت نفسك فين؟ بدل ما أن تقول لكمال عدله، بدل ما أن تقول لكمال حياته وقيمته، بدل ما تقول في النبي لكمال دينه، أردت أنت كمغرض مش كمؤصل قاعدة، كمغرض أن تلزم بما لا يلزم، فتقول لم يتنازل يعني يمكن أن يتنازل، يتصور. معنى ذلك أننا سنقول لعائشة رضي الله عنها نفيك لم يكن في حجر ولا في حجر، يعني يتصور أن يكون في حجر ولا في حجر، يعني كان يمكن، وهذا يستلزم انتقاصا. يبقى انقلب سحرك عليك، لكن إذا أردت القاعدة فلم يكن فحشا متفحشا لكمال ديانته، ولم يكن صخابا في الأصغر لكمال خلقه، كما تقول في هذا الباب كله. يبقى إثبات ما يضد من الكمال وليس إلزام ما يضد من النقص، إلزام ما يضد من النقص، فرق بين القاعدتين، بين إلزام ما يضد من النقص وبين إلزام ما إثبات ما يضد من كمال، فرق كبير. لكنك مغرض. نعم.
هو نفسه أيضا شيخنا عنده لم يتنازل، النبي لم يتنازل
عنده، هو نفس الكلام، هو نفس الكلام، بس هو ما يعي ولا من تحت يدي يعي، هو ينسى ما يقول، لأن دائما الكذاب، دائما صاحب القاعدة المتناقضة قد ينسى قاعدته، ينسى، لأن يبنيه على محض الهوى، والهوى يورط صاحبه، والهدى ينجي صاحبه حتى لو أخطأ، الهدى ينجي صاحبه حتى لو أخطأ. ليه؟ لأنه لا يخطئ من قبل القاعدة، إنما يخطئ من قبل التمثيل، قد يمثل خطأ لكن القاعدة منضبطة، ولهذا يعود منها الفينة مباشرة. نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا
ولهذا كان أضعف ما يكون في الرسلان التناقض، يعني لما انتقد في هذا، طب احنا جئنا له بكلامه، طب ماذا يقول الآن؟ يا إما يحكم عن نفسه بالضلال كما حكم على هشام، يا إما يحكم على نفسه بضلال لأنه حكم على هشام به. مثل ماذا؟ مثل العامية أيضا، قال هشام يتكلم مثلا بالعامية، مع أنه هذا في بعض مواضع من باب التبسط في بعض الأمور، يرجع إلى الخطب، يرجع إلى كذا، هذه عند العلماء الحمد لله يعني قد يتبسط الواحد. طيب على كل هنعتبرها باب انتقاص، نتكلم بالعامية أحيانا، جئنا له بعاميته الشديدة، ليس بعاميته، إنما بماذا؟ بسوءاته الأخلاقية في الألفاظ وألفاظه النابية، ليس بالعامية إنما بالألفاظ النابية. فماذا هو قائل؟ إذن ينبغي أن يحكم نفسه. كذلك أقرانه ومعه ومن معه من الحزب الذين يتكلمون بالعامية الليل والنهار يقتضي أن تنتقصه؟ لا، ما انتقصه. إذن هنا عاد عليك بالانتقاد في أمرين، عليك نفسك لأنك تكلمت، على من معك وتمدحه فعلى ما لا تذوم. يبقى إذن دل هذا على أن انتقاصك لفلان هذا هوى. الأمر الثالث أن تقعيدك هو أنه لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، فعلى ما تنتقص؟ لما انتقدت في اللغة قلت هذا أمر لا يحيط به إلا نبي، إذن التقعيد يرد عليك، التمثيل في نفسك يرد عليك، التمثيل في أتباعك يرده، في أعوانك يرد عليك، ما بقي إلا أن يكون صاحبه. ولهذا أنا لو أنتقدك يا رسلان في شيء يلزمني أن أنتقد نفسي إن كنت واقعا فيه، أو أنتقد من معي مباشرة. لو أنا أنتقد بمثل هذا أنتقد ولو شيخي ابن باز، ولو شيخي الفوزان، لأن الانتقاد إنما يكون انتقادا إذا خالف كتابا وسنة أو خالف قاعدة مقررة عند السلف. وإلى لماذا يكون انتقادا؟ لماذا؟ ولهذا احنا ميزنا بينك وبين من معك في مسألة الإيمان، هم يقولون الأعمال شرط كمان ويثبتون الإيمان بالعمل، نقول لا، أنت لا، أنت عندنا في مسألة الإيمان متخبط، عشت متخبطا حتى استقررت على آخر موضع وهو أنك تنفي شرط الكمال وتعتبر هذا من أقوال مرجئة العصر أخذا من كلام العلماء، وإن كانت إلى الآن وترك فتاك العمل، وإن كان مسألة تحديد العمل اللي بيكفر به ما زالت محل إجمال يحتاج أن توضحه. إذن غربلناك، غربلنا ماضيك ولم نحاكمك إليه، ما قلنا أنت كنت ترى كذا وكذا، لكن وصفناك بالتخبط. ولماذا وصفناك بالتخبط والتدرج؟ لأنك ادعيت أنك منذ عشرات السنوات لم تتلبس ببدع، فأريناك من الذي قال الإرجاء الحسن والإرجاء المذموم إلا أنت، من الذي قال هذا إلا أنت؟ فكان الرد مقابل الإدعاء، لكن نحكم عليك الآن بأنك على منهج مرجئة العصر، لأنك كنت يوما ما تقول أبدا، أو لأنك في بلد ينسب رجل فيها إلى ضريح أبدا، أو أنهم كانوا يقولون لك وأنت صغير كذا أبدا. هذا نسمعه في مواقف السيارات بين الناس، نسمع بين النساء في الحارات مع الاعتذار الأسماع، إنما على منابر ما يصلح، على قواعد لا، هذا أبعد وأبعد. لكن نلزمك بالإلزام النهائي في مسألة الإيمان أيضا، لماذا لا ترد على حزبك في هذه المسألة وهم واقعون فيها، من حسن بنا، من عادل سيد، من هؤلاء؟ إلزام. أنت تقول هذا منهج مرجئة العصر، لماذا لم ترد عليه؟ وأظن يمكن أنه وصف الحلبي بالإرجاء تقريبا، ما أنا ما سمعت، لكن أظن. يبقى عندك الأول، نرد عليك في ادعائك أنك ما تلبست بدعة منذ عشرات السنوات بأنك في مسألة الإيمان كنت متخبطا وتدرج في تدرج، أدا واحد. اثنين، أنك نصفك بما وصلت إليه الآن من أن القول بأن أعمال الصالح شرط الكمال ليس من قولك، فإنك تنفيه وتعتبر أن هذا قول مرجئة العصر. وإن وفي الجملة ينسى ننسب إليك كفر ترك العمل، وإن كان مسألة العمل الذي به يكفر لم تحددها إلى الآن فيما أعلم، وأعلق فيما أعلم على حسب ما اطلعت. طيب الأمر الذي بعد ذلك نلزمك، وأنت الذي تطعن في رجل على منبرك لأنه كان يقال وهو صغير بلية عنه، فعلما لا تطعن في قومك وهم يقعون في قول مرجئة العصر، طعنت فيه لأنه لا تكلم بالعربية في كل كلماته إنما تكلم بالعامية في بعض الأحيان، وتدركت من هو أكثر وأكثر قد يعود إلى الجهل بالعربية وليس إلى النطق بالعامية. فهذه لوازم إذن لابد أن تراعى. ففي فرق بين قاعدة النفي الذي يستلزم إثبات ما يضاد من كمال، وبين إيه؟ النفي الذي يقتضي إثبات، ها إثبات ماذا يا أحمد؟ النفي الذي يقتضي إثبات ما يضاد من نقص وليس إثبات ما يضاد من كمال. فيكون على قاعدتك
نفي نقص
ليس صخابا، يبقى يمكن يكون صخاب، يبقى انت تثبت ايه؟ النقص. يبقى هنا تثبت النقص لا تثبت الكمال، بدل ما تثبت ما يضاده من كمال وهو دليل على علو خلقه، تثبت ما يلزم منه من نقص، ما يلزم منه من نقص على قولك أنت. إما يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا يمكن أن يتصل بهذه وهذا نقص. وعلى هذا جرى رسله. فإذا قلت التلميذ النجيب عائشة، قال التلميذ في عرفنا كيت وكيت وكيت وكيت، ولهذا متناقض. إذا تكلم سيد قطب بالعربية يقول هذه العربية مفهومها عندنا في العامية الانتقاص، فلما تكلم عن هند بأنها كاللبؤة وإن كانت في العربية صحيحة، لكن من يسمعها يظن ماذا؟ يظن العامية، ولما يقع في مثل هذا يقول لا دخل لي بالعامية، أنا أتكلم بالعربية التي تفهمها. احترنا مع هذا الرجل، احترنا مع هذا الرجل، تجيب له منين؟ إن جيت له بالعامية وأنك وقعت ذلك، قال لا يحيط بلغة العربي إلا نبي. إن جئت بالعامية انتقصك وقال هذه عامية وأنا أتكلم بالعربي. فإن جئنا له بعامية بالعامية التي تقتضي النقص، قال ما لي دخل بمفهوم العوام. وإن جئنا بالعربية التي تقتضي عند العامية النقص، قال ما لدخل بالعوام. يعني ما، ولهذا اكتب بأن هذا الرجل صاحب هوى. لا أقول تكتب كلمة هوى من بيلا إلى سبك الأحد، بل اكتبها من المشرق إلى المغرب، وهذه أقل مساحة يمكن أن تطلق على هذا الرجل. ده أصل يا أحمد وحده اسمه التناقض والهوى، هذا أضيفه إلى مذكرتك لأنها غير موجودة. أصل وحده وهو التناقض والهوى. نحن قسمنا مخالفة هذا الرجل على حسب أصول السنة، يعني في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر ثم ذكرنا ما تعلق بالأخلاق، لكن التناقض والهوى، التناقض الإلزامات، إيه رأيك نجعلها بعنوان الإلزامات والتتبع ككتاب الدارقطني، بس نخليها بقى الإلزامات والتتبع والانتقاد والتناقض والتناقض، فإن هذا وحده يكفي في إسقاط هذا الرجل. كما كان هذا التناقض والمجاملة كاف في إسقاط حسن البنا. والذي يكلمنا ويتبنى الدفاع عن أحد فليكلمنا بالقواعد. إنما دعوة بقى إحنا كل يوم هنسقط سلفي، إحنا ما أدري كل يوم كذا أصل كذا، هذا يقول غيره أيضا من تنتقد شيخه. إنما يجب التحاكم إلى قواعد السلف. فأهل السنة ما يعرفون التلون في دين الله، إنما طريقتهم واحدة. إنما الذي يعرف التلون فيبيت على منهج ويصبح على غيره، هذا من أهل البدع والأهواء. واضح يا أخواني؟ حاكمون إلى الكتاب والسنة، حاكمون الكتاب والسنة. ولهذا لما جاءونا في قضية حسن البنا قالوا طيب أنت تنتقد حسن البنا في الإيمان ولا تنتقد الشيخ ربيع؟ قلبنا سحرهم عليهم وقلنا وما الجامع بين حسن البنا والشيخ ربيع حتى تلزمنا بهذا الإلزام؟ هذا مثل عادل السيد في ما مضى أيضا لما أرسل رسالة إلزام أيضا لربيع بن هادي، إما أن تقول أنه مرجئ أو وافق المرجئة أو كذا، وإما أن ترجع عن كلام في البيان. فرددنا عليه بأكثر من 60 شهاب من شهب الحق، فقلعت خيمته وأكفأت قدرة فما قام من بعدها. وما أدري هو في غيبوبة إلى الآن أو قد قبر منذ زمان في هذه المسألة. الشاهد أنهم لا ينطلقون من قواعد ويلزمونك، يا ليت إلزام بعلم وديانة. يريدون مثلا تكميلك، مثلا قلت قولا وأنت تثنى على رجل وأخطأت فيه مثلا، إنما يريدون فضيحتك. ويأبى الله عز وجل إلا أن يعجل ذنب البغي عقوبة في الدنيا. ونحن إلى ما إليه الناس نحاكم نتحاكم، وكلنا تظللنا مظلة قواعد السلف، ومن كان أسعد بها كان من تسبا إليهم وإلا فلا. نعم.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد، ويقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى.
فكيف وهو في قبره تطلب منه الشفاعة؟ إذا كان هذا وهو حي موجود طلب منه ذلك فإنه لا يكون إلا بعد الإذن. ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولهذا جاء في الحديث الآخر أيضا صحيح، فيحد لي حدا. إذا النبي يحد له الحد ولا يتجاوزه. فكيف تطلب هنا الشفاعة وهو ميت؟ ومن هنا رد المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على من استدل على جواز الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أعطاها له، وإننا نطلبها ممن أعطاه الله له. فرد رحمه الله العالم المتألق النحرير الذي نتقرب إلى الله عز وجل بحبه وبغض من يعاديه. أخي السنة دي محتاجة إحساس يا أحمد، أنا بستغرب الواحد ما بيصبرش على التعليقات الهادئة كده صراحة، يعني الواحد ما بيصبرش. يا أخي السنة دي محتاجة إحساس. إنما اللي 100 كتاب في أو كتاب بأكمله ولا يحذر ولا يذكر أحدا ويقول لك يا ابني تعلم العلم، وهذا هو من العلم هذا يا أخي. الإحساس هذا دي رسائل القلب يا أخي، رسائل القلب يا أخي. حدث هذا، قال هل أنت على السنة؟ قال ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ إحساس. الإحساس هذا لا يشترط. مش تجلس عيني يا مسكين طيلة حياتك تدافع عن نفسك. أنا ما أذكر لأنه الشيخ العثيمين شرح الممتع وما ذكر، والشيخ فلان ما ذكر، والشيخ ابن عثيمين مرة عزل سائلا يسأل عن الشيعة في الحرم. يا أخي تحرك يا أخي، الشيخ العثيمين حذر يا أخي من الشيعة من الروافض من البدع والأهواء يا أخي. لكنك تأتي بالمقطع المناسب لحالك لأن هذا مقاسك، فتبحث عن موقف تستدل به ولا تبحث عن قاعدة السلف التي يجب أن تتحكم إليها، يجب أن تتحكم إليها. فالسنة إحساس. يعني الواحد يقول كده ومحمد بن عواب ذكر في كشف الشبهات أن هذه الشبهة مضحوضة، لا ما يصلح كده عندي أنا، يصلح كده ترجمة سريعة لابن عبد الوهاب ورد على خصوم ابن عبد الوهاب كده يا إخواني، حتى إن من سمعك يشعر أنك صاحب قضية. أنا أما أقول لك تاجر صادق في البلد صراحة وأقول لك اشتري من عند الحاج محمد بس كده، بس يا إخوان حق هذا الصادق بين كذبة، هذا الأمين بين خونة، أنا أقول اشتري من فلان فقط ده حقه، والله هذا من جحد الجميل والله. قل اذهب إلى الحاج محمد، هذا الرجل والله ما رأت عينه مثله في الصدق، هذا الرجل صادق، هذا الرجل كذا، لتذهب لتشتري من الحاج محمد حاملا الحب له، آخذا القدوة منه. وهكذا ترجم لأئمة السنة. لم يترجم أئمة السنة مات ولد ومات ومن طبقة فلان وفلان وكان غزير العلم رحمه الله والسلام. إيه هذا؟ هذه ترجمة؟ هذه ترجمة؟ هذه ما هي ترجمة؟ ليست ترجمة تنقل العالم إلى محل الاقتداء إلا بالإحساس، إلا بالدروس، إلا بالعبر. إن نبيك ترجم لأبي بكر بماذا؟ آمن بي؟ لا. ترجم لخديجة بماذا؟ إن آمن الناس علي في صحبته أبا بكر وماله، كل خوخة إلى المسجد إلى خوخة أبي بكر، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلى أبا بكر، يرضى الله ورسوله والمؤمنين إلى أبا بكر. تجدين أبا بكر ترجمة، ترجمة والله ما أبدل لله خيرا منها، لقد أعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني له منها الولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كذا حديثه لا يخلو من مقال. هكذا يترجم ترجمة خديجة قبل ما تعلم أنه نبي لمحمد بماذا صلى الله عليه وسلم، ترجمت لزوجها، لا نقول للنبي فإنها ما عرفت بعد أنه نبي، لما رجع يرجف فؤاده من الغار ترجمت له بماذا يا إخواني؟ يا إخواني فلتتحرك القلوب وليتفاعل الإحساس، وليكن ذكر أئمة السلف على قلوبنا قبل أن يكون على ألسنتنا، فإن الألسنة تغترف من معين القلوب. لا تكن سلفيا باردا. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قبل معرفة أنه نبي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخشى نفسه. ترجم المشرك لأبي بكر لما خرج مهاجرا ضاقت مكة به فلقيه المشرك قال إلى أين أنت ذاهب أبا بكر؟ قال خرجت من قومي. ماذا قال وهو مشرك؟ قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، وأدخله في جواره. نترجم بالأحاسيس، ننقل منهج السلف بالأحاسيس حتى يصل المنهج إلى القلب لا إلى الأسماع فقط. أعتبر هذه من كمال الشيخ السلفي، من كماله أن يؤدي السلفية بإحساس، من كماله أن يعيش مع تراجم السلف بقلبه. وليس بقلمه أو بلسانه. ووالله ثم والله، كم من كلمة منع وصولها إلى القلب انعدام الإحساس، وكم من كلمة كانت ضعيفة في مبناها، في حروفها، ربما أصدرها العالم عابرة، لكن رؤية وراءها العبرة، فنقلتها على متن ريح أو برق فوصلت إلى القلب. إي والله يا أخوان، كم والله يا أخوان كان تكبير ابن باز درسا في العلم. ولهذا أعجبني بعض الطلاب وأنا جالس معه بجواره مرة في درس ابن باز، فرأيت يقول: هنا كبر الشيخ، جزاه الله خيرا، فإن هذا من العلم الذي ينقل. هنا كبر الشيخ. وأنا ترجمت لشيخي: لا، هنا كبر الشيخ فإن هذا في الدرس، ولكن أقول: هنا السكينة قبل أن تدخل إلى مسجد الشيخ، وحينما تدخل مسجد الشيخ قبل أن يتكلم الشيخ. والله لا هي مبالغة ولا هي صوفية، والله وأنا أحكي عن إحساسي، صدقتم أو كذبتم، ولست بالغالي ولا أعرف الغلو، ولا بالمتعصب ولا أعرف التعصب، والحمد لله. والله وأنا أعبر الطريق إلى مسجده، وفي مسجده قبل أن يبدأ الشيخ، أشعر بسكينة، أشعر بروحانية. إي والله يا أخوان، قبل أن يكبر الشيخ صاحب الإحساس رحمة الله عليه، أعجبني مقطع أرسله لي بعض الإخوة أمس فقط، ولعله قد لا يدرك من ينقل رسالة، لكن جزى الله خيرا من اقتطع هذا المقطع وأعده. وهذا الذي أقوله ينبغي أن ينتشر على صفحاتنا أكثر من ذكري. أنا عندي الغدا اليوم فرخة، تفضلوا معايا. واحد جايب فرخة وحطيتها، تفضلوا معايا. يا رجل فرختي، تطالب علم. أنا مش على طريق دلوقتي، أنا واقف عند بتاع السيارات وكفر السيارة. إيه هو ده الفيسبوك بتاعك؟ المقطع عبارة عن ماذا؟ المقطع عبارة عن كلمة للشيخ العلامة عبد الله ابن حميد رحمه الله، كلمة كان يقوله الشيخ ابن باز كان يستمع لها، ولم يقدمه ابن باز ولا أشير في المقطع إلى ابن باز إلا بشيء واحد: تكبيرة. حينما كان يتكلم ابن حميد عن صفة الكلام لله عز وجل، وأن بعض أهل السنة وقف بين يدي بعض الأمراء وكذا، وكان حصلت مناظرة في مثل هذا، وذكر هذا السلفي وكذا أنه إذا وقف بين يديه وسأله ربه: على ما أثبت لي الكلام؟ طبعا هذا من ضمن أدلة يعني، فقال: أثبت لك ذلك بأنك تتكلم الآن، فكلامك لي أي سؤال الله، كلام الله إثبات لصفة الكلام. فأقول إن سألني ربي، إن سألني رب، هكذا يقول، سألني ربي يا عبدي لما أثبتت لي الكلام، هقول يا رب ها أنت تتكلم. فإذا بشيخ الله أكبر عظم الفائدة، قال الله أكبر، الله هذه بس فقط. فترجم الشيخ ابن باز تكبير ابن باز حال كلام الشيخ عبد الله ابن حميد. هذا النوع للأسف من العلم، وأقول من العلم لا من المسلك فقط، فإنما العلم الخشية، ولقد كانوا يطلبون هذا قبل العلم. هذا النوع أصبح عزيزا في وسط قوم ربما تطاولوا بالسلفية وإظهار الحق، وإن صاحب الحق لا ينبغي أن يتطاول به على الناس، وإنما ينبغي أن يرحم به الناس، وأن يكسبه الحق الذي تعلمه تواضعا ورحمة. هذا النوع أصبح عزيزا في الناس. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
قال: ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى.
نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ في إثبات شفاعة لكن بعد الإذن، ولهذا قالوا شرط الشفاعة الإذن والرضا، جمع الله بينهم في آية: لمن يشاء الله ويرضى. نعم،
استخرجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخنا من الفيدة.
نعم،
يعني حضرتك لم تذكر ما ذكره الشيخ محمد.
نعم، الله المستعان، أنسانا ترجمة الشيخ ما قال الشيخ، أنهم لما قالوا أورد هذه الشبهة كشف الشبهات، وأنكم تقولون أنما نطلب الشفاعة ممن أعطاها الله له، أعطاه الله إياه، فرد عليهم أن الله أعطاه إياها بعد موته، ولا في أرض المحشر، في أرض المحشر يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كانت الشفاعة وليس الآن، فرد عليهم بذلك رحمه الله. نعم،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
يعلم
بما
ما
شاء.
بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه، تفرده بالعلم. طيب، إثبات تفردنا بالعلم يأتي من أين؟ ليس ما قال الشيخ إثبات العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات تفرده بالعلم سبحانه، من أين نأخذه؟ ما قال إثبات العلم؟ يا إخواني، كلام العلماء ها جواهر لآلئ. نعم، ليس ككلامنا نحن. طيب، احنا قلنا هناك له ما في السماوات وما في الأرض إثبات التفرد بالملك، قلنا بتقديم الايه الجر المجرور. طب هنا إثبات التفرد بالعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،
العلم الشامل المحيط
فين؟
قديما ما بين أيديهم وما خلفهم.
طيب، ده اسمه إثبات العلم الشامل، لكن التفرد يعني هذا إثبات، نقول علم شامل، أن ما من أحد إلا وعلمه محصور فيما بين يديه، فيما، لكن ما يعلم ما وراء ذلك. فالذي يختص بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ليس إلا الله. فالمقابل هنا بين وما بين وما بين أيديهم وما خلفهم يقتضي التفرد، لأن أحدا قط لا يحصل له العلم بهذا وذاك أبدا إلا ما أخبرك به الوحي. فعلمنا مسبوق بجهل، والله خرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا ثم جاء العلم. طيب، ويطرأ عليه الذهول والنسيان، فعلمنا قبل تحصيله مسبوق بجهل. طيب، وبعد تحصيله عرضة للذهول والنسيان، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بالجهل. ولهذا كان الحكم على القدرية الذين يقول بأن الأمر أنف وأن الله لم يكن يعلم فعالم الكفر، فهؤلاء هم غلاة القدرية الكفار نفاة العلم. ولا يطرأ عليه نسيان ولا ذهول وما كان ربك نسيا، إنما النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، في أعظم من النبي ولكن ينسى. فالمقابلة بين ما بين أيديهم وما خلفهم يعني تفرد الله عز وجل بالعلم، ولهذا علمه سبحانه وتعالى أزلي. نعم
شيخنا، إثبات العلم المطلق أو الغيب المطلق للأنبياء، أن الأنبياء بعثهم الله لإبلاغ البشر ويخبرون بالغيب المطلق.
طبعا يا أحمد مسعر، أحمد مسعر يعني أحمد مسعر يعني إيه؟ آه يعطيك، بس هو مش أحمد ده مسعر، أحمد وجد غنيمة وجد ميراثا هائلا من المخالفات. كل ما نتكلم في موضوع يدخل لنا فيه رصان بالمخالفة. من قليل في قاعدنا في الإثبات قال لك كذا، طيب هتنتقل إلى العلم أيضا رسلا له في العلم. له إيه يا أحمد في العلم؟
أن الله عز وجل أرسل الرسل إلى البشر يخبرونهم عن الغيب المطلق.
عن الغيب المطلق، الله ما أخبر بالغيب المطلق، أن الله عز وجل أخبر ببعض الغيب، ولا الرسل بمجموعهم ما يعرفون أشياء. خذ شيئا واحد ألا وهو أو استأثرت في باب الأسماء بس فقط، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ده فقط فقط في باب الأسماء. فهو الرجل يابى إلا أن يضرب بسهم في كل نوع من المسائل. نعم قال
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، ففيه إثبات ساعة علمه سبحانه.
نعم نعم، وأن ما عند البشر من علم إنما هو من عند الله. قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال الخضر لموسى عليه السلام كما في الحديث الصحيح حديث ابن عباس لما أخذ العصفور بمنقاره ماء شيئا فقال مثل علمي وعلمك في علم الله عز وجل، ما مثل علم عندك في علم الله عز وجل إلا بقدر ما أخذ هذا العصفور، يعني لا يسوي شيئا، ماذا عسى أن يأخذ هذا؟ ما يأخذ شيئا. نعم.
وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه إثبات الكرسي يعني أنه أوسع منها بكثير. وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات، أنه وجاء في السنة أنه موضع القدمين، وليس كرسيه علمه.
جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يرفع قدره. وجاء في السنة، في سنة النبي أن الكرسي موضع القدمين، أثر ابن عباس، والأمة قد تلقته بالقبول، ومنه أثبتت القدمين لله، وإلا في السنة فيها القدم، يضع الرب قدمه، أما إثبات القدمين أخذ من أثر ابن عباس. نعم.
وليس كرسيه علمه كما يقوله المبتدعة.
الله أكبر الله أكبر، فيفهمون الكرسي ويجعلون الكرسي هو العلم، والعلم غير الكرسي. نعم.
فإن في هذه الآية الرد عليهم، فهم ينفون الكرسي والعرش، يريدون بذلك نفي العلو.
نعم.
ولهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش باب في الكرسي.
الله أكبر الله أكبر، رحمه الله رحمه الله رحمه الله. نعم.
وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة
المعطلة لعلو الله سبحانه وتعالى والذات. نعم.
ولا يؤوده.
يبقى إذا أشار الشيخ هنا إلى أن مسألة نفي الكرسي ككرسي، نفي هذا وتأويله بالعلم يعود إلى ماذا؟ إلى نفيهم الكرسي والعرش، لأن أيضا قالوا الكرسي والعرش، وبعدين في النهاية ذكروا ذلك أن المراد به العلم، ولينفوا ماذا؟ استواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله. نعم.
ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه.
عظم الكرسي وعظم العرش، فالسماوات والأرض على عظم السماوات السبع والأراضين السبع، إلا أنها في الكرسي ك سبعة درهم أو كحديدة في فلاة. ثم إن الكرسي في العرش كذلك. فما العرش إذن؟ ولهذا هو أعظم المخلوقات، أعظم مخلوقات العرش. ولهذا كان سقف الجنة فردوس الأعلى العرش. نعم.
ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، لا يثقل عليه ولا يشق عليه لكمال قدرته وقهره.
الله أكبر. ولهذا هو حامل العرش وحملت العرش، وليس أن حملت العرش والعرش هو الحامل له سبحانه، حاشا. ولهذا نقول مستوى على عرش استواء يليق بجلاله من غير نسبة النقص، مع نفي حاجة الله للعرش، فالله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره. نعم. كيف هو خالق العرش وخالق حملة العرش؟ وما قدرة حملة العرش إلا بخلق الله عز وجل القدرة فيها؟ نعم.
وهو العلي الذي لا أعلى منه تعالى، له العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر والشرف وعلو القهر والسلطان لكل شيء، وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات.
نعم. إذن عاد إلى علو الصفات وعلو الذات. علو الصفات يتناول علو القدر والشرف وعلو القهر والسلطان، هذا تحت علو الصفات، وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات. نعم.
فإنه أعلى من كل شيء قدرا وقهرا وفضلا، وأعلى من كل شيء علوا وذاتا وسلطانا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلا أعلى منه صفة ولا أعلى منه ذاتا، ما في ذات تعلو الرب سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل فوق جميع المخلوقات. نعم.
العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه، ولا أكبر ولا أجل.
الله أكبر، الله أكبر، سبحانه. نعم.
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة ثم يحلف أنه لا يعود الحديث، فذكر له آية يسلم بها من السراق، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، من عادته الكذب. فيفيد عظم شأن هذه الآية.
نعم. قال، أشار بهذا الحديث أبو هريرة أنه أتاه الشيطان ليسرق من تمر الصدقة ثم يعرف أنه لا يعود الحديث، فذكر له آية يسلم بها من السراق. يعني كأن هنا في شيء نقص أو شيء، وإن كان يعني ممكن يقال يسلم بها من إيه، من كونه سارقا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم بها من السراق يعني من عقوبة السراق. المهم، فذكر له آية يسلم بها من المؤاخذة على السرقة. نعم. وكان الصحابة أحرص شيء على الخير، فلما أن أعطاه هذه الفائدة تركه. وكان في كل مرة يخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود، حتى إذا كانت الأخيرة قال: صدقك وهو كذوب. وصارت هذه أيضا يا إخوان قاعدة في علم الجرح والتعديل: صدقك وكذوب. ما هي القاعدة هذه يا أحمد؟ التفريق
بين قبول الحق،
ها؟ بين قبول الحق
وبين التلقي،
والتلقي والحكم على المعين، التلقي على المعين. فالمعين هذا وإن قال حقا إذا كان كاذبا فلا يتلقى عنه علم، لكن إن جاءك حق منه فاقبل، لأن دليل الحق ليس هو هذا الكذاب، دليل الحق ما دل عليه الكتاب والسنة. فصدقك وهو كذوب. صدقك إشارة إلى ما قال وهو قول الحق، وهو كذوب أي وصفه أنه كذاب، فيفرق بين قبول الحق والتلقي عن غير أهل الحق، وأن قول المبتدع الصدق في بعض المرات لا يجعله مقبولا، كما أن قول السني الباطل بعض المرات لا يجعله مبطلا إذا كان يجهل ذلك. فنفرق بين الأقوال والقائلين، فالمبتدع مبتدع وإن صدق مرات، والكاذب كاذب وإن صدق مرات، والصادق صادق وإن كذب مرات بسبب غفلة بسبب عدم علم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني إسلام بحير يطعن في هذا الحديث ويقول كيف أبو هريرة يترك رفع أمر هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمسكه سارق، فيلمز هذا الحديث وينتقد على من أخرج منه.
هذا لا يعرف رأسه من قدميه قبل يقول كيف يترك، فليوجه بدلا من أبي هريرة فليوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يترك النبي مؤاخذة أبي هريرة إن كان الموضع موضع مؤاخذة؟ كيف؟ لأن هذا ما يعرف ولا يعي أن الإنسان قد يأخذ وهو محتاج، فيكون عنده شبهة، يكون عنده تأويل، يكون عنده حاجة دفعته إلى ذلك، فلا بد من تبين حاله أولا. الأمر الثاني أنه لم يفرق هذا الجاهل بين رفع الأمر إلى السلطان وبين الحدود إذا وصلت إلى السلطان، فليس باللازم أنا أن أرفع الأمر إلى السلطان، ليس باللازم. لو أحد سرق من بيتي متى ما أردت أن أرفع الأمر رفعت، وإلا فلا يلزمني ذلك، بل إن الشارع قد دعا إلى العفو وعدم الرفع. أما إذا بلغ الحد فلا ينبغي أن يتنازل عنه. طب هنا تبقى شبهة أنه بلغ الأمر إلى النبي، لم يبلغ في معين معلوم فين هو، إنما ذكر عن صاحب الله بالأمس، راح هذا الصاحب، لكن أن آتي به أمام السلطان أو أن أعين أقول فلان سرق وقامت بينة على ذلك، خلاص. فهؤلاء يلتمسون أشياء ينتقدون بها، ما يلتمسون علما. هو ده زي الرسلان بالضبط. إيه الفارق؟ إيه الفارق بين هذا وبين رسلان؟ إن هو أبعد من رسلان 100 درجة في باب، ورسلان أبعد منه 100 درجة في باب، في باب التلبيس والتدليس والاغترار بمن يصغي السلفية وكذا وليس كذلك، رسلان أبعد. في باب الخارج منه من ضلالات وانحرافات وكذا، البحيرة أبعد منه. هذه مسألة نسبية، لكن هو نفس المنهج، ده يلتمس وده يلتمس، هذا يلتمس وهذا يلتمس، وليس المراد هنا الوصول إلى الحق. نعم
ابن حجر
نعم
في التعليق يقول ومن فوائد هذا الحديث ثم ذكر قال وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة، ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب، ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع.
الله أكبر الله أكبر، هذا والعلم يا أخوة، يعني ما توافر شرط الإيه نرف. إحنا بقى بالمصري أحمد، في المصري بقى لسه حاجة، المصري لسه حاجة. تمام إنه أبو هريرة أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه النبي ما أحضر وأقام؟ إما أن يكون القدر هذا ما بلغ، أو يكون القدر بقى ما تلزم تقوم بالاحتمالات أن هذا المعين غير موجود، لأنه هذا شيطان تمثل، فمن ذا الذي يمسك بالشيطان؟ يهرب الشيطان، ولهذا هل أقيم حد على الشيطان؟ ده بالعكس، ده جاء في الصحيح أن النبي لما تمكن تذكر دعوة أخيه من؟ سليمان. نعم
أيضا وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، وفيه اطلاع النبي على المغيبات.
نعم ما هو أكبر. فلو أراد إسلام البحيري بدلا من يطرح إشكاله كان يرجع إلى ماذا؟ إلى شروحات العلم. لكن هؤلاء الظلاميون الذين يريدون نيل من الإسلام ومن الصحابة ومن التراث ماذا يصنعون؟ هل رجع الغزالي وأمثاله وأضرابه إلى شراح الحديث في حديث فق موسى لعين ملك الموت؟ أبدا. هل رجعوا إلى زواج النبي من عشبة السن؟ أبدا. هؤلاء ينتظرونك أنت تجيب. هؤلاء عندهم كلام الأئمة، حالة واحدة يا أحمد يرجعون فيها إلى كلام الأئمة، تعرف ما هي؟ حتى ولو أجمعوا، تعرف ما هي؟ إذا كان كلامهم يقتضي انتقاصهم عند العوام. مثل إيه مثلا؟ ها؟ مثل اتفاق الأئمة على جواز العقد على الصغير والزواج وكذا، وأنها يعقد عليها ولو لم تبلغ، ولو كانت صغيرة مهما كانت كما نقل ابن بطال يعقد عليها في أي سن، على شهر 2-3 يوم يورد هذا، يقول تعال شوفوا، أو الفقهاء بيقولوا يجوز أنه يعقد عليها قبل بلوغ، ويجوز كذا وهي صغيرة، ويجوز العقد، ويجوز الدخول بها إن كانت صالحة. يقول لك حتى إذا كانت صالحة يعني إيه تقصده يعني، ويتكلم بكلام نبي ننزه المجلس عنه. يبقى متى يأتي بكلام العلماء؟ إذا كان يمكن أن يستغله في انتقاصهم أمام العوام. إنما هم لا يأتون بكلام العلماء، لا يأتون بكلام العلماء. مثل الغزالي في كتابه السنة بين الفقه والحديث ما يأتي بكلام العلماء في الطعن في الصحابة ومن بعدهم، إلا في حالة ما إذا كان هناك قول شاذ لبعض العلماء يدعم رأيه فيأتي به. مثله القرضاوي، وإن كان القرضاوي وإن كان الغزالي أشرف من البحيري وإبراهيم عيسى وعدنان وأمثال هؤلاء، وكل ليس بشريف، لكن لا بد من الميزان العدل حتى بين أهل الضلال تفوتون، لا شاعرة غير المعتزلة غير الجميع غير كذا. فالشاهد من هذا كله يا أخواني الرجوع إلى الحق والتمسك بالنصوص الشرعية بفهم سلف الأمة وقواعدهم. لا تتاجر بالأقوال ولا تتاجر بالآراء، إنما علم الأمة القواعد وانطلق منها. والقواعد ماذا؟ التي تحدثها أنت؟ لا، التي عليها السلف، التي عليها السلف. نعم.
ابن بطال أيضا شيخنا يقول قال المهلب فترك الوكيل شيئا يريد أن أبا هريرة ترك الذي حث الطعام حين شكى إليه الحاج فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأجاز فعله ولم يرده. وقال غيره ففهم من ذلك الحديث أن من وكل على حفظ شيء أو ائتمن على مال فأعطى منه شيئا لأحد أنه لا يجوز، وإن كان بالمعروف، لأنه إنما جاز فعل أبي هريرة لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأنه عليه السلام لم يوكل أبا هريرة على عطاء ولا أباح له إمضاء من تهب منه، وإنما وكله بحفظه خاص.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله سبحانه هو الأول والآخر، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله وقوله سبحانه وذكر الآية، قال هذا أيضا مما دخل في الجملة السابق ذكرها جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية فيها إثبات هذه الأسماء الحسنى الأربعة، واشتملت على اتصافه تعالى بها. وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
هذا يدل على ماذا يا أحمد؟
الإحاطة الزمنية والمكانية.
نعم، يعني الإحاطة الزمنية والمكانية، لكن يدل أيضا على الرد على المفوضة الذين يقولون بأن المعاني لا نتكلم فيها وأننا نقرأها فقط ونفوض المعاني، والنبي قد تكلم في المعاني. فما معنى الأول الذي ليس قبله شيء؟ وما معنى الآخر الذي ليس بعده شيء؟ وما معنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء؟ وما معنى الباطن الذي ليس دونه شيء؟ وهذا دال على الإحاطتين الزمانية الأول والآخر، والمكانية الظاهر والباطن. نعم.
وحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أنه سبحانه وتعالى بوجوده وأوليته ولم يكن شيء قبله، ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، لا، وهو بكل شيء عليم. واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء، فشمل علمه الموجودات كلها.
وحديث
كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أنه سبحانه وتعالى بوجوده وأوليته ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء قبله ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، لا.
ولم يكن شيء قبله، نعم، ولم يكن شيء قبله ليس معناه،
ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، لا،
حدث، ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، أي نعم، كان الله ولم يكن شيء قبله، أي سبحانه وتعالى هو الخالق وكل من عداه مخلوق، فالله خالق كل شيء، ولم يكن شيء من مخلوقات الله تساوي وجوده فضلا عن أن تسبق وجوده، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى لا يزال يخلق ولا زالت آثار أسماء موجودة. إذن فالله لا يزال يخلق ولا شيء من مخلوقاته ساوت وجوده فضلا عن أن تكون قبل. ومن هنا كان قول شيخ الإسلام حوادث لا أول له، يعني لا يزال رب يخلق، فأثبت أمرين، أثبت أنه لا يزال رب يخلق سبحانه وتعالى، لا يزال رب يخلق، وأثبت أن الله كان ولم يكن شيء قبله.
وهو بكل شيء عليم. واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء، فشمل علمه الموجودات كلها والمعدومات التي تكون والتي لا تكون، كيف تكون لو كانت، بخلاف الممتنعات فإنها ليست شيئا حتى تشمل بالعلم.
في نسخة تانية غير النسخة اللي حنا نقرأ منها ديت ولا على الجهاز؟ نعم،
نسخة المعتمدة.
أي نعم. أي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم وإثبات مدلول هذا الاسم، وهي صفة الحياة لله سبحانه، وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، ونفي الموت لمنافاته للحياة.
فهذا إشارة إلى أن ذكر بعض الأسماء قد يلزم منه ذكر أسماء أخرى. وتوكل الحي الذي لا يموت، هذه الآية في إثبات هذا الاسم وإثبات مدلول هذا الاسم وصفة الحياة، حي لا يموت، فهذا إثبات المدلول، وهي تستلزم ماذا؟ السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، ونفي الموت لمنافاته الحياة. فالحي يلزم منه ماذا؟ السمع والبصر والعلم والقدرة وهكذا. وتوكل على الحي، لأن إذا توكلت على الحي أعانك ولا يعين عاجز، العاجز ما يعين، والسميع البصير ما يسمعك أصلا حتى يعينك. وهذه دلالة اللزوم، والدلالات على ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن ولزوم. فالمطابقة الدلالة على كل المعنى، على الذات وعلى الصفة له، والتضمن على جزء المعنى، على الذات أو على الصفة، واللزوم على خارج عن هذا المعنى مما يلزم من ذكره، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فكونه خالقا سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون عليما وقادرا وغير ذلك. أيضا توكل على الحي الذي لا يموت، يستلزم أن يكون هذا الحي الذي إن توكلت عليه أعانك أن يكون سميعا لك بصيرا، وأن يكون قادرا. من هنا كان قول القائل للمقبور: أدعو الله لي أو اسأل الله لي، كان شركا أكبر، خلافا لمن زعم أنه شرك أصغر وبدعة. ليه؟ لأنك لأنك الآن دعيت فيه السمع المحيط، سمعك وأنت تقول أدعو الله لي. الأمر الثاني أنه لديه قدرة وجاه يستوجب أن يستجيب الله له. ولهذا جاء بعض العلماء فقيد فقال: إن سألت هذا وأنت عند القبر يختلف الحكم عما لو سألت وأنت بعيد دون عن القبر. فأنت بعيد عن القبر ليس إلا الشرك الأكبر، لأن هذا كشرك النصارى في ابن مريم. أما وأنت عند القبر فهذه مسألة سماع الموتى. وصار يفصل: إن كنت تقصد بها السؤال فقط سماع الموتى، وإن كنت تقصد بها الشفاعة فأكبر. ونقول: لا حاجة لنا إلى هذا التفصيل كله، لأن المسألة ليست سماع، ليست سماع، مسألة طلب، طلب وليست سماعا، مسألة طلب وليست سماعا. نعم.
وقوله: هو الحكيم الخبير، فيه إثبات هذين الاسمين، أحدهما الحكيم وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، والثاني الخبير، وإثبات مدلول هذين الاسمين وهما الحكمة والخبرة، والحكمة هي المنافية للسفه والعبث، فهو تعالى الحكيم في أقضيته وشرعه ودينه، وهي أبعد شيء عن السفه وعن خلاف المصلحة، والخبرة أخص من العلم وهي كمال العلم.
مع أن كليهما دال على العلم لكنها أخص. واللطيف، اللطيف الخبير العليم، كلها تدور حول معنى العلم لكن بعضها أدق من بعض. وهذا يدلك على أن استنباط الصفات من الآية قد يكون أوسع من ذكر الأسماء. فمثلا إحنا عندنا أربعة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، عندنا دي أربعة أسماء تستفيد منها أربعة صفات. الأول أربع صفات، ثم وكذلك هو بكل شيء عليم العلم، هذه خمس. توكل الحي الذي لا يموت، هذه عندك اسم الحي الذي لا يموت، لكن قد تضيف إليها أسماء من لازم ما ذكر، فتقول الآية دل أيضا على اسم كذا واسم كذا وعلى صفة كذا وعلى صفتي وعلى صفة كذا. فالأول والآخر والظاهر والباطن وما كل شيء دل على صفة الإحاطة أيضا، فهو محيط بكل شيء. الخبير الحكيم الخبير، الحكمة والخبرة والعلم، لأن الخبرة أخص من العلم وهي فرع وهي منه. نعم. يبقى ما معنى وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ قول النبي: أنت الباطن فليس دونك شيء. البطون هنا بطون ماذا؟ بطون صفات وليس بطون ذات، فليس شيء فوق الله سبحانه وتعالى، وإنما بطون صفات، أي أن سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، محيط بكل شيء بالأعلى والأدنى، محيط بذلك علما سبحانه وتعالى، فعلوه لا تنافى مع قربه من عباده وعلمه به، وقرب من عباده لا ينافي علوه، كما سيأتي في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو عال في دنوه سبحانه وتعالى، يدنو من أهل الموقف عشان يتعرف يباهي بهم ملائكته. وهذا متعلق بالصفات، وإلا ليس شيء فوقه سبحانه وتعالى من الذوات. نعم.
قال شيخ الإسلام
كلام العثيمين أنت الباطن، وكلام الشيخ صالح الشيخ في الحموية.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
شيخ الإسلام صار يسرد الآيات ثم سيتبعها بالأحاديث الدل على ماذا؟ الدل على الأسماء والصفات. فبعد المقدمة وضع كل هذا، ولم يضع عناوين من عنده، صفة العلم، صفة القدرة، صفة كذا، وإنما ذكر الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إشارة إلى منهج السنة والجماعة، وذكر هذا. وهذا يدل على سعة علم الشيخ، فإنه قد كتبها في مجلس واحد، كتب الوصية في مجلس واحد دون مراجع ولا شيء، رجع رحمه الله إلى ما في ذهنه فسلق قلمه بهذه العقيدة. سبحان الله. فانظروا إلى استحضار الآيات واستحضار الأحاديث والتقعيد. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذه والتي قبلها والتي ستأتي بعدها، كل هذا في إثبات صفة العلم له سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى تعليقا على الآية الأولى: فيه إثبات علمه الشامل، فما من داخل في الأرض أو خارج منها ولا نازل من السماء ولا صاعد إليها إلا هو مشمول بالعلم.
الله أكبر، الله أكبر، سبحانه. يعلم علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، فلا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم الجزئيات ويعلم التفصيلات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعلم الرمال جملة، وإنما يعلم عدد حبات الرمال، ولا يعلم أوراق الشجر مجملة، وإنما يعلم عدد أوراق الشجر. نعم. وعدد قطرات المطر وأماكن نزول قطرات المطر وما ينبت نتيجة هذه القطرات. فسبحان من وسع علمه أحاط علمه بكل شيء سبحانه. نعم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي الخمس المذكورة في الحديث: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الخمس لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم. ولهذا جاءت في حديث جبريل: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية. فهذه لا أحد يعلمها إلا ما أعلم الله عز وجل ببعضها. نعم. بعض الأنبياء. نعم.
ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في إثبات صفة العلم وشموله لجميع الأشياء، فما من شيء إلا هو مشمول بالعلم، وهو أشمل من القدرة. وفيه إثبات الكتابة، وهي إحدى المرتبتين في القدر كما يأتي.
هو إثبات الكتابة وإحدى المرتبتين في القدر، إثبات الكتابة إلا في كتاب مبين، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. على هذا الترتيب. والكتابة أقسام: كتابة شاملة كاملة، هذه في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلا في كتاب مبين. يتفرع عنها الكتابة في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، ثم الكتابة في ليلة القدر كما جاء في تفسير قول الله عز وجل: إن أنزلنا في ليلة المباراة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ثم الكتابة اليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن. هذه كتابة. والكتابة الأولى حينما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء كما في الصحيح. نعم.
كلام العلماء عن الباطن.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز
هذا
وجل.
هذا كلام من؟
العثيمين.
قال أعد.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه عز وجل.
نعم.
فالباطن قريب من معنى القريب.
نعم.
تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، وكلها خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف والأخبار.
طيب، ذكر في الباطن شيء؟ قال الباطن الذي ليس دونه شيء، هات كده. ما ذكر عند الباطن
عن الباطن هو مرادف للقريب.
نعم، اعاده مرة ثانية. طيب، هات كلام شيخ صالح.
قال: واستفدنا منها خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم.
طيب، من لكن الله ختم الآية هو بكل شيء عليه، فيها ذكر العلم. نعم. وهي مستنبطة أيضا، علم مستنبط من الأول والآخر والظاهر والباطن.
الشيخ عبد العزيز الرشيد.
أيوة.
قال: قوله والباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بطن سبحانه بعلمه.
نعم.
فلا يحجبه شيء.
إذن هذا صفة. تمام. لا بطن بذاته.
ثم نقل كلام ابن القيم.
قال:
قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة.
نعم.
وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائريه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن.
أعد العبارة الأخيرة.
وأما القرب المذكور.
لا قبلها.
قال: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء.
نعم.
بحيث يكون أقرب إليه من نفسه.
تمام.
وهذا قرب الإحاطة العامة.
إذن كل هذا كلام في قرب الصفة. نعم.
وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة،
يعني بطون الصفة. نعم.
وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن، ذكره البيهقي عن مقاتل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما القرب بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم.
تمام.
شيخ النجمي.
نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله في شرح على الواسطية: قال: وأما قوله تعالى والظاهر والباطن، الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، ظاهر بآياته، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فإن اتجهت ببصرك إلى السماء تقلبه فيها سترى العجب العجاب، من الذي حفظ هذه السماء مبنية فوق الأرض بدون عمد، ومن الذي أجرى فيها الكواكب والشمس والقمر، إلى أن قال رحمه الله: ثم هو الباطن الذي يطلع على البواطن، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدل ذلك على أنه جل وعلا كما وصف نفسه بالظاهر الذي ليس فوقه شيء، وصف نفسه بالباطن الذي ليس دونه شيء.
نعم.
فسروا بالصفة أيضا، قال: الذي يطلع على البواطن.
تمام.
شيخ ابن باز قال: العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على الوسطية: والباطن ليس دونه شيء، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية.
نعم نعم نعم. كل يدور حول الفلك. الشيخ صالح هو الذي أوضح. قال الشيخ صالح،
قال
يعني
الشيخ
كلام صالح. أقصد المصطلح بطون الذات وبطون الصفة. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: الباطن فليس دونه شيء، قال السلف يفسرونها ببطون الصفات.
تمام.
وهو أن الله جل وعلا أقرب لأحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلينا من عنق الراحلة، وأقرب إلينا من أي شيء بصفاته سبحانه، لأن القرب قرب العلم هذا هو المراد بالبطون. هو المراد بالبطون هنا قال بطن علمه. هذا التفسير صحيح ووافق تفاسير السلف للباطن. فإذا قوله جل وعلا والظاهر والباطن فسره عليه الصلاة والسلام بقوله أنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء، يعني أن الله جل وعلا أقرب الأشياء إلى العبد، أقرب الأشياء إلى المخلوق من جهة قرب صفاته سبحانه، فليس دونه شيء، فهو أقرب ما يكون، أقرب حتى من النفس جل وعلا لعلمه بما بخلقه وإحاطته التامة، والله بكل شيء محيط.
لسه في
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والباطن قال أقرب من كل شيء، وإنما نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه.
نعم. نعم يخف. واضح. نعم.
قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء الحديث. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما في تفسير هذه الأسماء، وجاء في حديث الإدلاء ما قد بسطنا القول عليه في مسألة الإحاطة. كذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره، وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القريب، ولا لفظ الباطن يدل على ذلك، ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية. ولأن لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية، فإنه إذا قال هذا مع هذا فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة، ويدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى، ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها. فلهذا كان إذا قيل هو معهم دل على أن علمه.
ماشي، مبحث آخر. نعم.
شيخنا سؤال بارك الله فيكم: لو قال رجل لأحد أنت أقرب إلي من حبل الوريد.
نعم.
لو قال رجل لأحد أنت أقرب إلي من حبل الوريد، فهل هذه الكلمة فيها مخالفة أو فيها شرك؟
تقول أنت أقرب إلي
من حبل الوريد، يعني
كيف؟
يريد أن يعبر له عن محبته وقربه.
أنت أقرب إلي من والدي، أنت أقرب إلي محبة، يقول كده. إنما أنت أقرب إلي من حبل الوريد إن كان يقصد أنه يحبه أكثر من نفسه، فهذا لا شك أنه ليس محمودا أن يحبه أكثر من نفسه. وإن كان يقصد العلم به، أنت أقرب إلي حبل الوريد بالعلم به أو كذا، فأيضا هذا ليس بصحيح، لأنه ما يعلم. يعني أنت أقرب إلي بالعلم، مثلا أنت أقرب إلي من حبل الوريد، يعني أنا أعلم منك ما لا أعلمه من نفسي، هذا ليس بصحيح، لأنك تعلم ظاهره ولا تعلم باطنه. وإذا قصدنا المحبة فليس هو أحب منك، أحب إليك منك إلى نفسك، ما يكون هذا إلا في النبي بس فقط، كما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن هشام أن عمر رضي الله عنه لما قال إنك الأحب إلي إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى قال أحب لي من نفسي فقال الآن يا عمر. حديث أنس حديث أبو هريرة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي. إذن هذا النبي فقط، هذا النبي فقط. نعم،
يعني لو قلنا أنه لو حملنا تفسير الآية
يعني نسأله عن مراده، ثم عن مراده نبين، لكن العبارة ما تطلق هكذا أصلا، لا تقال هكذا أنت أقرب إلي من حبل الوريد، أنت أقرب إلي. ماذا يقصد بأقرب إلي من حبل الوريد؟ ماذا يقصد؟ أنت أحب إلي من نفسي؟ هذا ليس صحيح. أنا أعلم بك من نفسي؟ هذا ليس صحيح. فعلى كل يعني ينظر في كلامه ما مراده، لكن اللفظ لا يكون. أما بقى الآية ونحن أقرب إلي من حبل الوريد، فالعلماء لهم كلام زي شيخ سامو وغيره، أن هذا بالنسبة لي الملائكة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما،
كل هذه الآيات في إثبات صفة العلم له سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذه الآية فيها إثبات صفة العلم.
نعم.
وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة وهي مدلول اسمه القدير، وإثبات صفة العلم وشمول القدرة وشمول العلم.
شمول القدرة تعلم أن الله على كل شيء قدير، وشمول العلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، يبقى هذا شامل شمول القدرة وشمول العلم. ولهذا يرد على أهل البدع الذين ربطوا القدرة بالمشيئة فقالوا هو على ما يشاء قادر، فجعلوا القدرة مقيدة بما شاءه الله، فلا يقدر الله إلا على ما شاء، وما لم يشاءه لا يقدر عليه. فأهل السنة يردون عليه بأن القدرة أوسع من المشيئة، فالله على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشأه، لكن لم يشأ ما هو قادر عليه لحكمة، المشيئة هذه تتبع حكمته سبحانه وتعالى، ليس عن عاجز لكن عن حكمة. نعم. فما من شيء،
قال فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته جل وعلا، فإنها لا تقبل التصريف، فإن القادر لا يكون مقدورا، فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون، فإن الله قادر على الموجودات والمعدومات والممكنات، ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع، فإنه ليس بشيء حتى يشمل.
قال فما من شيء إلا دخل،
فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته جل وعلا، فإنها لا تقبل التصريف، فإن القادر لا يكون مقدورا،
يعني القادر على نفسه يعني. نعم. ما يدخل في هذا. نعم.
فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون.
نعم.
فإن الله قادر على الموجودات والمعدومات والممكنات.
نعم.
ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع، فإنه ليس بشيء حتى يشمل.
أي نعم، يعني ما يأتي واحد بالممتنع والمستحيل ويقول هل الله عز وجل قادر على ذلك، هذا ما يشمل القدرة الممتنع، إنما يشمل الموجود والمعدوم والممكن، فإن ما لم يكن موجودا فإن الله قادر عليه أيضا، لكن كونه معدوما هذا رجع إلى مشيئته سبحانه. فكما قلنا هنا مبحث إيه؟ مبحث عموم قدرة الله عز وجل والعلاقة بين القدرة والمشيئة، فأهل البدع ربطوا بينهما، فما يشاءه سبحانه هو القادر عليه، ولهذا قالوا هو على ما يشاء قادر في الثناء عليه، فيقولون بأنه على ما يشاء قادر، وأهل السنة يقولون هو على كل شيء قدير، لكن إذا ذكروا هذه قيدوها كما قال سبحانه لا يخلق سوى الأرض وما بينهما يخلق ما
وهو على جمعهم،
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني لو شأن يجمعهم لما منعه من ذلك مانع من عجز أو ضعف، بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد جمعهم وشاء ذلك فهو قادر على ذلك، لماذا مقيد؟ مثل ما أقول الله عز وجل ولو شاء الله جعلنا الناس أمة واحدة، فهو على جمع الناس على دين واحد قادر، هو على إهلاك الكفار في لحظة واحدة قادر، لماذا مقيد؟ إنما عند الإطلاق ما أقوله على ما يشاء قادر، على ما يشاء، لا على جمعهم على كذا على كذا، ما أقول على ما يشاء. لكن هنا وهو على جمعهم إذا شاء قدير، بهذا الموضع موضع تقييد. هذا يتعلق إذن بماذا؟ على كل شيء. كلمة شيء يدخل فيها ماذا؟ شيء، شيء يدخل فيها الموجودات والمعدومات والممكنات، ولا خرج عن ذلك إلا الممتنع، فإنه ليس بشيء أصلا حتى يشمل، ليس بشيء. نعم. وفي إثبات
القدرة على كل شيء الرد على المرشدة الذين يقولون إن الله لا يقدر إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاء فلا، وهم طائفة من المبتدعة، معلوم بطلان قولهم من نحو 80 موضعا من القرآن إنه على كل شيء قدير.
استفدنا فائدتين هنا، اسم الطائفة التي ذكرت هذه المقولة وهم المرشدة، سبق معنا رسالة في رد شيخ الإسلام عليهم، والفائدة الثانية أن رد عليهم في هذه المسألة موجود من نحو 80 موضعا في القرآن إنه على كل شيء قدير، هذا التصريح، وإلا بالمفهوم قد يكون أضعف هذا. نعم.
وقوله أن الله قد أحاط بكل شيء علما فيه كمال العلم، فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة به من كل الجهات، فالعلم فيه شمول مثل القدرة، بل الشمول الذي في العلم أعم من الشمول الذي في القدرة، فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته.
في كمال العلم، فإن الإحاطة
بالشيء
علما،
فإن الإحاطة بالشيء علما هي الإحاطة به من كل الجهات، فالعلم فيه شمول مثل القدرة،
كما أن الله على كل شيء قدير فهو أيضا بكل شيء عليم، بل الشمول
الذي في العلم أعم من الشمول الذي في القدرة، فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته.
هنا بقى ظهر لنا تفسير الشيخ لعبارة السابقة في قول الله عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، لما قال فما من شيء إلا هو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة، مع أنه قال بأنه على كل شيء قدير، وبأنه قال حاط بكل شيء علما، هذا عموم وهذا عموم، هذا شمول علم وهذا شمول قدرة، لكن يقول من جهة العلم هذا أشمل من القدرة. ليه؟ هنا فسر، قال بل الشمول الذي في العلم أعم من الشمول الذي في القدرة، فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته. طيب هذا أيضا وحدها ما نفهم بها محل الشمول للعلم عن القدرة، حتى نرجع قليلا إلى
ونفى قدرته عن على ذاته.
نعم، نرجع قليلا إلى فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته. طيب، وأيضا ولا خرج من ذلك إلا الممتنع، ده محل عدم الشمول، يبقى على كل شيء قدير لا يدخل في الشيء نعم الشيء الممتنع، لما يدخل موجودات والمعدومات والممكنات ما يدخل الممتنع لأنه ليس بشيء، وأيضا لا يدخل في ذلك ذاته، إنما في العلم دخل بذلك ذاته سبحانه. فالعلم لا يستثنى من شيء، إنما القدرة يستثنى منها، هذا وجه شمول العلم عن شمول القدرة. والله هذه ما تعرفها إلا من هذا الكلام إن شاء الله فيما أحسب. ولهذا سبحان الله كثرة الشروحات والاطلاع على كلام العلماء يفسر بعضه بعضا، حتى كلام العالم نفسه، يعني أول ما ذكر الشيخ الموضع هذا المتعلق بشمول العلم وشمول القدرة ذكر فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة. وجه شمول العلم عن القدرة مع ذكر الله الشمول في الموضعين لا يتبين لك. طيب فجاء في القدرة والعلم فقال فما من شيء دخل في القدرة إلا ذاته، فإنها لا تقبل التصريف، فإن القادر لا يكون مقدورا. هو قادر ما يكون مقدورا، ما يكون هو قادر وهو مقدور، هذا معنى التصريف، ما يكون قادر ومقدور. فشملت قدرته ما كان وما يمكن أن يكون، ما كان من الموجودات، ما يمكن أن يكون من المعدومات والممكنات، لكن إن شاء الله ألا تكون، تعلقت بالمشيئة وليس بالعجز، ولا خرج عن ذلك إلى ممتنع فإنه ليس بشيء. طيب عرفنا هذا، عرفنا هذا. من هنا نأتي بقى إلى النتيجة، وهي بل الشمول الذي في العلم أعم من الشمول الذي في القدرة، فإنه تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته بخلاف القدرة، فإنه يستثنى من عمومها أشياء ليس لعاجز بل لحكمة يعلمها سبحانه. عرفنا يا إخوان الترتيب؟ رحم الله العلامة ابن إبراهيم رحم الله ورزقنا وإياكم علما نافعا. إخوان العلم ما يمل والله، ما يمل، سبحان الله. وإحنا ما إحنا إخوان والله 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 لا نتعلم يا إخوان علم أعتقد أنه على وجه كمال يا إخواني، والله إحنا جهال يا إخوان، إلا أن يعلمنا الله ما عند السلف. هذا الكلام نستغنى عنه؟ يعني كم مرة إحنا مررنا مع الواسطية وكذا، لكن كل عالم إذا وجدت شرح الواسطية سلفيا اقرأه. ما ينبغي أن تقول أنا سبق لي والحمد لله درست 10 متون ولا شروحات الواسطية. جاءك الشرح 11 طلع عليه، لا تتركه، سبحان الله. فأدرك الناس لجهله هو طالب العلم مع علمه، إلا أنه أدرك الناس لجهله، لأنه كلما تبحر في العلم عرف أنه لا يعلم أشياء كثير، كلما اتسع علمه. إنما الجاهل لا يعرف تلك الأبواب، فيظن أنه ليس هناك أصلا علم يتعلق بهذه الأشياء، فلا يكتشف جهله، إنما يكتشف جهله من هذا. زي مثلا واحد معه قراءة حفص، يكتشف جهله بالقراءة من معه حفص فقط، فيقول حفص هذا قراءة من 20 قراءة متوتر، قراءة من 20 قراءة، وكمان حفص ايه له طرق، يعني قد يكون قراته لحفص من طريق من طرق حفص، فيكتشف جهله بالقراءات. انما الذي لا يقيم الفاتحة يظن نفسه انه يقرأ القرآن قراءة جيدة جدا جدا. اهدنا الصراط المستقيم، ففكر أنه يعني من قراء الأمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طالما لسانه بيمشي بالكلمات ظن أنه أحاط بهذا. ولهذا أول ما يقيم المؤذن ترى رجلا قائما في المحراب حلق مسبل ويصلح ثيابه و صاحب جسم يعني ضخم وينظر إلى الناس الذي يحسنه استووا، تقول انت داخل على مقرئ يعني ولا تراه شيئا في النهاية، جريء، هذا جريء، سبحان الله. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة ووصف السيد بن مسألة خفيفة ومسألة سهلة، قال ليس شيء من العلم خفيفا أو سهلا، والله يقول إن سألونك عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. كان السلف يعظمون العلم وأفرحون بالشيء القليل، سبحان الله. فنحن إخواني مع كثرة هذه الشروحات كل شرح نكتشف ماذا؟ كثيرا مما نجهل. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتطاول بما عنده أبدا ولا أن يتعالى به. كلما خاض في العلم وكلما توغل فيه أدرك أنه مفلس وأنه فقير، وعاد على نفسه باللوم: أين أنا من هذه الكتب؟ أين أنا؟ مزيد 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 مزيد. إنما الجاهل هو الذي يتعالى بهذا. ولهذا ما أدري كيف يستصيغ أحد أن يلقب بالعلامة وليس كذلك، أو أن يصف غيره بالعلامة وليس كذلك. هذه ألفاظ ما ينبغي أن تشترى وتباع، إنما لابد أن توافق المحل. فقد تقولها في إنسان يتورع عنها لكنه يستحق، وقل علامة ابن باز العلامة ابن إبراهيم. أما إذا قيلت فيك ولو كنت ابن باز وابن إبراهيم، أرفض هذا. ولهذا كان ابن إبراهيم ثقيل عليه أن يقال علامة، لا والله، ثقيل عليه أن يقال المفتي. المفتي. ويذكرون قصته لما كان في الفندق يستقبل بعض الناس، كان في حجز وكذا، فقال: معك محمد بن إبراهيم صاحب الفندق. مين محمد بن إبراهيم؟ محمد بن إبراهيم. مين محمد بن إبراهيم؟ محمد بن إبراهيم. قال الشيخ: من محمد؟ المفتي. يعني كأن مسيق له سوقا، المفتي. واحد الآن، والله يا أخواني، والله يقول المقدم، يعني كفاية المحدث، يكفي المحدث بس وليس بالمحدث، فضلا عن غيره. ارجع للمحدث الحقيقي، والمحدثين حقيقيين في عصرنا كالألباني والمعلمي وأحمد شاكر. كم تتأدب وكم تستفيد من أدب العلامة الألباني لما كان يقال له شيء من نحو هذا إذا به يبكي رحمه الله، يقول: اللهم اجعلني أحسن مما يظنون واغفر لما لا يعلمون، ويبكي بكاء جهل. ما أنا إلا القول المشهور عنه كمثل إيه؟ قول القائل: إن البغاث بأرضنا يستنسر. دائما ما كان يقول هذا الشيخ صح. ولما ذكرت له المرأة الرؤيا، فقط أنها رأت النبي ورأت إثره رجل يمشي هو الألباني، ماذا حصل يا إخوان؟ أجابها الشيخ: نعم، أبلغ جواب، أبلغ بيان، أبلغ جواب. ما هو؟ بكاء حتى انقطع صوته رحمه الله. بس السلام عليكم. ما أجاب بشيء سوى هذا. لهذا رفع الله أقدارهم من حيث أرادوا رفع الشريعة، لا رفع أقدارهم. فيأبى الله إلا أن يرفع أقدارا أرادت رفع قدره ورفع دينه في الناس. وإن الواحد من البشر إذا حاول أحد أن يدافع عنه وأن يرفع قدره وأن يذب عنه وكذا، فإنه يكافئه بكل ما يملك وفاء له، ولله المثل الأعلى. فكيف بالذي يعيش ظهره ليرفع شريعة الله ودين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحمل في ذلك ما يتحمل وكل شيء يهون في سبيله سبحانه وتعالى. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، حينئذ يرفع الله الذي يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. لهذا يا أخي، يا هشام، يا هشام، يا هشام، قبل من يسمعك، احذر أن تطلب الرفعة في غير مرضات الله، فإنها مذلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولله العزة ولرسول المؤمنين. فمتى ما ابتغيت العزة في غير طاعة لا أذلك الله، ولكن عزة لها طريق يعرفه العلماء وطلبة العلم الراسخون. ليس التطاول على الخلق، وليس التكثر بالناس، وإنما التوكل على رب العالمين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما أحد تكثر ولو بدولة إلا أذله الله. ماذا كانت عاقبة أحمد بن أبي دؤاد الذي تكثر الملوك والأمراء، وماذا كان عاقبة أحمد الذي ما تكثر إلا بالله والدعوة إلى الحق، أن أذل الله هذا ورفع الله قدر هذا. ماذا كان عاقبة ابن تيمية وخصومه؟ ماذا كان عاقبة الألباني وخصومه؟ والخصوم وجدوا المكان عند الأمراء، لكن أذلهم الله وربما أذل الأمراء معهم، لكن أعطوني عالما سلفيا أذله الله، أعطوني عالما سلفيا أخزاه الله، أعطوني عالما سلفيا مات ولم يرفعه الله، بل إن الله يرفعه على قدر ما رفع من الشريعة. اختصر الحياة يا أحمد، اختصر الطريق يا محمد، اعقل عنا يا طلعت قبل كل هؤلاء يا هشام. الطريق إلى العلم السلف، الطريق إلى العزة مرضاة الله. إذا أردت عزة فعليك بمرضاة الله، وإذا أردت علما فعليك بعلوم السلف. اختصر حياتك في هذا، تريد علما طريقك طريق السلف، تريد رفعة مرضاة الله، ولو تخلى عنك الخلق كله. أبدا احذر أن تجعل، احذر أن تجعل في سجل حياتك أنت أو في سجل ثنائك على الناس تزكيات، ولو كانت تزكيات العلماء فقط، إنما ترفعها إذا لم يكن لها معارض. فإن كان لها معارض فلا تواجه المعارضة بتزكية، لأنك جاهل. إلا إذا كانت التزكية قاضية على المعارضة، فقد تكون المعارضة مقدمة على التزكية. لهذا قف عندها وقفة العالم الذي يرجح بين المختلف فيه. واضح إخواني؟ فما أحوجنا والله إلى العلم. إيه والله ما أحوجنا أحمد إلى أن ندرس أداب المشي إلى الصلاة من كلام ابن إبراهيم. أداب المشي إلى الصلاة، يعني أنت شيخ عندك قرابة 1500 كتاب ولسه محتاج إلى أداب المشي إلى الصلاة؟ إيه والله، إيه والله يا أخوان محتاج. ولو أجد شرحا آخر لقرأته. كم اكتشفنا جهلنا في أداب المشي إلى الصلاة، كم اكتشفنا جهلنا في شروط الصلاة. إيه يا أخوان أكثر كلمة ستسمعوها عنا أننا جهال، لن تسمعوا منا أننا علماء. ولو ذكرنا علما يوما ما سيكون مقيدا، علمي بكذا نتيجة كذا، لأن المقام يقتضي أن تذكر ذلك، إنما بالإطلاق فأنت الجاهل المفلس، وأنت الذي لا تدري. هذا الذي ينبغي أن يكون. ولهذا احذر يا أخي، احذر بالله عليك، وهذه أوصيت بها نفسي أخواني كثيرا، احذر أن يكون نظرك لأهل العلم مقصورا على بني زمانك، فتنظر إلى ملايين المغردين وإلى مئات الألوف وتظن أن هذه هو النهاية. يا أخي كما نظرت إلى علوم السلف فتعلمت العلم المنجي، انظر إلى تراجم السلف، ما تنظر إلى تراجم بني زمانك، انظر إلى تراجم السلف، إلا تراجم العلماء النجباء الأخيار أو طلاب العلم، استفد من ترجمة طالب علم مبتدئ لكنه على إخلاص وصدق، انتفع به، انتفع، انتفع بأخيك الذي جاء إلى طلب العلم معك منذ عام وأنت عند الشيخ منذ 10 أعوام فسبقك. انتفع بأخيك هذا، انتفع به، انتفع بدمعة أخيك، ان تكلم الشيخ فدمعت عينه ولم تدمع عينك أنت، انتفع به. إخواني طالب العلم ليست حاسته التي تلقى بالعلم، تلقى العلم بها عينان وأذنان، إنما قبل هذا قلب يعي ويعقل وينظر ويستفيد من كل أحد. إخواني طالب العلم يستفيد من جهل الجاهل، جهل الجاهل درس بالنسبة له، ليس علم العالم، جهل الجاهل. يا إخواني، كما أنك تستفيد من ضلال الضال فحينئذ تسأل الثبات. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيل. تستفيد أنت من الضلال ومن الجهل ومن الآفات التي تكون في بدن أو في منهج. لابد أن تستفيد من كل شيء. طالب علم يستفيد من كل شيء، من كل شيء. استفيد من القرضاوي، استفد قرضاوي والغزالي والترابي، عمر عبد الرحمن المحلاوي. هذا الرجل أحمد المحلاوي السكندري، مش السكندري مذهبا، لا، هو شيخهم ولكن لا ينتمي، هو إخواني على تكفيري، على جهادي، على كل شيء. فيه منازعة سلاطين وخروج على سلاطين. تعرفون أن عمر المحلاوي كام الآن؟ بلغ 95 سنة. هذا مواليد 25، مواليد 25، وتم إيقافه من 95 عن الخطابة 1975، ثم عاد بعد الثورة خطيبا في القائد إبراهيم، نفس المسجد الذي تم إيقافه فيه. فإذا به ماذا يصنع؟ علم الناس دينا هو دين محمد، وتاب من مكان يوما كان يفتخر بأنه الذي رد على السادات وبأنه الذي كذا وكذا، وقال ذكرنا السادات، حتى لما قيل له في الفرق في بعض هذه الأحوال ففرق بينه وبين كشك وحافظ السلام في مقطع، هو يتكلم عن نفسه وعن كشك وعن حافظ السلام، ثم يفخر بأن السادات جعل للحديث عنه ساعة كاملة تحت قبة مجلس الشعب والبرلمان، وأما كشك فقد ذكره مثل كذا، وأما حافظ السلامة فهذا يعني الضعيف أو المغرر به أو كذا في السويس، لكن هو أبدا ذكره السادات تحت قبة مجلس الشعب ساعة كاملة. ليه؟ هو يقول لي بقى يعني بيقول أصل كشك كان بيمسك بقى الوزراء ويمسك بقى الجماعة اللي تحت دول مش سايبهم، إنما أنا بقى مدب شوي مسكت الرأس الكبير، أنا بقى كنت شغال على الرأس الكبير. ده الفرق يعني، وكأنه بيتكلم عن الفرق بين ابن تيمية وابن القيم والفرق بين ابن باز والألباني لا، الفرق بين منازعة السلاطين والخروج عن منهج السلف في التعامل مع الحكام. فإذا به يعود ليذكر يقول تكلمت منذ زمان وقلت والآن أقرر، عاد بمنهجه وإلى ساعتك هذه. الله المستعان، نسأل الله أن يختم له بالسد. والله يا أخواني فكرت أن أتصل عليه، لكن أرجو من إخواني الذين يستمعون لو وجد أحد رقما له فليأتي به، لعل رجل بلغ 95 سنة، لعله إذا يعني وعظناه وبينا له يمكن، أو نكون قد أقمنا عليه الحج. فالله المستعان، الهداية إلى السنة عزيزة، ولا يصل إنسان إليها لا بذكاء ولا بكثرة مسائل، إنما بتوفيق الله ونور يقذفه الله في قلب العبد، والله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. نعم، وقد جاء في قصة الخضر. نعم،
قلت شيخنا في أول الكلام أن هذه قراءة حفص قراءة من 20 قراءة،
نعم الرواية من 20 رواية. الرواية من 20 رواية، ليه؟ لأن القراءة 10 وكل قارئ له رويان، فعاصم له حفص وشعب مثلا، هذا عاصم له حفص وشعب مثلا، حمزة له خلف وخلات وهكذا. نعم، فكل قارئ له رويان، أشهر الرواة عنه يعني رويان، فيبقى يضرب 2 في 10، وكل راوي أصلا له طرق، هذا غير متواترة. فمثلا هذا عاصم له شعبة وله حفص، نافع له قالون وله ورش، وهكذا. نعم. كساء له البزي وله قنبل. حمزة له خلف وله خلاد. نعم. ابن كثير اللي له قنبل وله البزي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول كيف نجمع بين قول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في قوله فما من شيء إلا دخل في القدرة إلا ذاته جل وعلا مع كلام العلامة العثيمين في شرح الوسطية حيث يقول فليس عليها بقادر وهذا خطأ عظيم، كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره، فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء
على الدنيا. إيه على إيه قبل هذا الأخ يجينا قبل هذا تكلم عن إيه العثيمين تقدم عن عموم القدرة وأن قادر على ذاته ولا يتكلم عن ماذا يأتي بالكلام السابق. نعم يأتي بالكلام السابق.
قال وقد جاء في قصة
الكلام السابق هذا. نعم.
وقد جاء في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام ما نقص علمي أو وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر.
هل أنت يا ابن نسخة اللي معك ليست اللي معنا، هذه ليست كالتي عندنا. قال وقد جاء في قصة الخضر وموسى حين أتى عصفور فأخذ بانقار من البحر، فأخذ الخضر لموسى عليه السلام ما علمي، فقال الخضر لموسى ما علم وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. أي نعم هي التي عندك. أي نعم. طيب وكما في الآية،
وكما في الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم هنا انتقل إلى صفة أخرى. نعم واسم آخر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
ثلاث دقائق على العصر.
نعم
ثلاث دقائق على العصر.
ثلاث دقائق. طيب هات ال يعني اقرأ إلى أن لأن هو هذه الآية فقط ذكرها. نعم. وقوله
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
هات الآية الأولى فقط. نعم. إن الله وقوله
قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل.
هو الرزاق وذو القوة والمتين، قال في إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكل اسم من هذه الأسماء إنما يتضمن صفة الرزق والقوة والمتانة وكذا، فهذه إثبات أسماء لله سبحانه وتعالى بصفاتها. هات كلام العثماني من في المتين ذو القوة المتين. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي مماثلة الخلق لله سبحانه وتعالى.
أنا أقف هنا من أجل السميع البصير لأنه يبدأ في الآيات التي فيها صفة السمع والبصر. العثيمين قال ذو القوة المتين. نعم اقرأ.
قال قوله ذو القوة المتين القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، والدليل عليه قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وليس القوة هي القدرة لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور والقوة يقابلها الضعف، والفرق بينهما
أنه يوصف بها ذو الشعور القدرة، وأما القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور يصبها هذا وذاك، فأقول هذا بنيان قوي، هذا حديد قوي، هذا كذا قوي، لكن ما أقول قدير، ما أقول قدير. نعم.
ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر. تقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت،
يعني ذو الشعور يوصى بالقوة والقدر،
ولما قالت
عادي غير ذو الشعور يوصى بالقوة لكن لا يوصى بالقدر. نعم.
ولما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله تعالى ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، أي الشديد في قوته والشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. ويجوز أن نخبر،
قال من حيث المعنى، من حيث المعنى، إنما ليس من حيث اللفظ، ولهذا يؤخذ من لفظ الاسم.
ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين، لأن الله
تبهتم، يعني المعنى الشديد، نخبر عنه بأنه شديد، لكن لا نسميه بأنه الشديد لأنه لم يرد. نعم.
بل نسميه بالمتين لأن الله سمى نفسه بذلك. وفي هذه
حتى ولو كان معنى المتين الشديد في تفسير ابن عباس، نعم.
وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة.
وفي هذا اسم إيه؟
وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين. والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى.
هذا كتاب الرشيد في الآية، يعني الشيخ ذكرون اسمين، قال الرزاق والمتين، ولم يذكر ذا القوة. نعم.
قال
فيكون مراد الشيخ ابن إبراهيم لما قال في إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله، يبقى الله والرزاق والمتين. نعم. قال
قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز. انتهى. والقوة
من فين هذا؟ ده كلام مين؟
ده في التعليقات الثانية.
نعم. نعم.
والقوة من صفات الذات، وهو بمعنى القدرة، لم يزل سبحانه ذا قوة وقدرة. والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. انتهى من الفتح.
لكن لا، فيه نظر، أن القوة غير القدرة. نعم.
وقوله المتين أي الذي له كمال القوة. قال البيهقي القوي التام القدرة، القدرة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. انتهى. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق، فيها إثبات صفة الرزاق وهي من الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة وهي من الصفات الذاتية.
طيب، نكتفي بالقدر هذا ونكمل إن شاء الله بعد العصر.